أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام اليوم في نقطة لطيفة شريفة، هي كالتالي، تتألف من مقدمات عندي، فأنا أصوغها ببيان فأقول: الشبهة هي تلك المقالة الباطلة التي أشبهت الحق، يتراءى للناس أنها حق فيتبناها الجاهلون، وتحتاج لكشف مغالطاتها حتى يتبين بطلانها. هذا قد يكون، وقد يكون من قبل أحد بحيلة لوث الحق بطريقة الشبهة. إذن قد يكون من الشبهة قصور في فهمها لبعض الناس، وقد يكون تعمد في إيجادها من بعض آخر. والشبهة بالناتج في اصطلاحنا اليوم هي ضربة إعلامية قاتلة تنطلي على الكثيرين ويصعب حلها على كثيرين، فتكون الشبهة قد أنتجت وباء معديا عند كثيرين. وفي أيامنا هذه تكثر المخلوقات الفضائية، ويكثر القاصرون والفنانون من وراء الإعلام، فيثيرون شبهة في فنجان، وتنطلي هذه الشبهة. إذا مثال يقال شبهة في فنجان، يعني من كان ساكنا في داخل الفنجان يظن أن الكون قد انقلب، لكن خارج الفنجان لا شيء، الأمر في راحة. لكن تخيلوا أن بشرا يعيش في فنجان وحوله زوبعة من الريح، فيظن أن الكون يدور به، لكن لو خرج عن فنجانه إلى الفضاء الأرحب لوجد الكون في وئام وهدوء. فمن سقط في الشبهة سقط في فتنة، سقط في صراع، والصراع حلبة حروب بينه وبين نفسه أو بينه وبين خصمه. فكثيرة هي الشبهات التي ترمى ليصطاد بها الضعاف أو الذين لا يقدرون على فهم الخلل أين هو. بالتالي تصوروا فعل الشبهة ووباءها، فالشبهة مرض معد فتاك يسري بين الناس، وفيما بعد يتمكن بعض الذين اشتبهوا من إزالة الخلل، لكن بعد فوات الوقت، بعد فوات الأمل. إذن ولا تحين مناص، تكون الأمور قد انطلت، كما يثار اليوم في أيامنا من شبهات مرة وساقطة من قبل دوافع متعددة، لأجل دوافع متعددة. قد يكون الدافع في الشبهة إيجاد خلل في حق، وقد يكون الدافع في شبهة شهرة، وقد يكون الدافع في وهكذا من مطامع أهلها، من مطامع أصحابها. مثلا من باب المثال كغيبة الإمام عليه الصلاة والسلام، أو كولادة الإمام صلوات الله عليه، إنه هل أن الإمام الثاني عشر سلطان العصر عجل الله له الفرج والنصر والعافية ونحن في خير وعافية، هل هو مولود موجود أو لا؟ أنا ألفت عناية المستمعين إلى مراجعة كتب بعض إخواننا أبناء السنة للإشارة إلى ولادة الإمام عليه السلام، ككتاب حصائل الفكر في أحوال الإمام المنتظر، فقد ألف الجوزي وسواه في ولادة الإمام عليه السلام كتبا في ولادته صلوات الله عليه. أقول يكفينا في هذا نصوص رواها الفريقان، قبل ولادة الإمام عليه السلام عن ولادته وعن وجوده، حتى لو لم تعرف وجوده، أخبرك من يطلع على المغيبات بوجوده، فآمنت أنت بجنة لا تدركها وبنار لا تعرفها إيمانا بمعجزة القائل. أعيد، أصل الشبهة هذه فردية جزئية، كيفية ردها وأخواتها أن ترجع إلى قاعدة كبرى. شو هي القاعدة الكبرى؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله شخص اسمه خزيمة، شخصية عاقلة قريبة من النبي، كان على فهم ودين. خزيمة رحمه الله كان حاضرا مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وجاءه، يعني جاء للنبي، خصم يشارعه ويعاتبه في درع. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: الدرع لي. ذلك الخصم يقول: بل هو لي، وأنت اشتريته مني وما أديتني ثمنه. النبي يفتقد الشاهد، لا شاهد عنده بأنه قد دفع الثمن، وذاك الخصم يدعي عليه. النبي يقول: قد أديتك الثمن وما كنت لأمد اليد إلى ما لا يجوز، يعني هذا الدرع صار لي بعد أن اشتريته منك وقد أديت ثمنه. هذا الخصم شارع النبي عند بعض أصحابه، وأصحاب النبي كثيرون منهم لا يعقلون، كما وصفهم الله عز وجل في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذن فيهم من لا عقل له، وفيهم من لا دين له، بل فيهم المنافق، وفيهم من يعتبر نبراس بين الناس. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله هم الذين أسسوا سننا كريمة، هم شركاؤنا إلى اليوم في ديننا، لكن ليسوا جميعا، فإن فيهم مرضوا على النفاق، وإن فيهم ارتدوا بنص القرآن الكريم، وإن فيهم لا يعقل، وإن فيهم. إذن فبعض الأصحاب طلب من النبي صلى الله عليه وآله بينة، قال: عندك بينة يا رسول الله أنك دفعت ثمن هذا الدرع؟ سكت النبي. خزيمة كان حاضرا، قال أنا أقضي بينكما يا رسول الله. قال: قل يا خزيمة. قال: يا رسول الله، الدرع درعك والمال مالك، وإن عاودك قتلناه. قال: علام يا خزيمة. غريب الفهم، كم هو مريح. قال: علام. قال: يا رسول الله، جئتنا بأنباء الغيب، صدقناك على الجنة وما فيها، وصدقناك على النار وما فيها، وجئتنا بدين قلت إنه من الله، وجئتنا بكلام قلت إنه كلام الله، وأثبتت لنا الحق بالإعجاز، فآمنا بك وصدقناك على غيب، أفنكذبك في درع لا يسوى درهمين؟ النبي صلى الله عليه وآله ارتضى مثل هذا وقال: خزيمة ذو الشهادتين. فإذا شهد خزيمة كان عليكم السلام، كان بنفسه بينة. شاهد كلامي ليس هنا، شاهد كلامي ما ينطق به المصطفى صلى الله عليه وآله حق، ومن شكك في كلام المصطفى شكك في أصل الدين، هو صاحب الإعجاز وهو السفير السماوي من عالم الغيب، فقوله حق إلى يوم الدين ولا يرتقي إليه شك، بل لا يصل إليه شك. وكان صلى الله عليه وآله قد أخبر وأنبأ بعدد الأئمة 12، ومن أراد في مثل هذا وقوفا على حق لدى منصوص إخواننا أبناء السنة فليرجع إلى ينابيع المودة للقندوزي، وليأخذ من مطاوي كلام الصحاح في البخاري ومسلم وسواه على أن الأئمة 12 وكلهم من قريش، وفي بعضها تنصيص على أسمائهم، تنصيص على أسمائهم، بل وفي بعضها تنصيص على الاسم واللقب، يعني علي زين العابدين أو زين العباد، محمد الباقر أو محمد ابن علي الباقر. إذن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أئمة دين، نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله، ومن أحاديثه صلوات الله عليه غيبة الإمام، ومن شاء فليرجع إلى هذه الكتب وأمثالها. الآن بين حق الولادة أو بين حق الوجود وبين حق الغيبة يسأل الجاهلون عن الولادة، هذه شبهة. أعيد، ولادته أو عفوا وجوده محتوم بنص النبي، وغيبته معلومة بنص النبي. السؤال اليوم عن عليكم السلام، السؤال اليوم الشبهة عن هل إنه مولود، أنت تسأل عن موجود، هل إنه مولود؟ هذه شبهة. يقول نعم أسأل عن مولود لأنه لم يره كثيرون. أسأل، أنت من رأك عندما ولدت؟ أنت رأيت ولدك عندما ولد؟ من ذا الذي يطلع على الميلاد ليقال إن هذا ولد فلان؟ نحن شهدنا على ولادة بعض أولادنا ولم نشهد على ولاداتنا من آبائنا. سخافة في شبهة أن يقال إن أحدا لم يرى ولادة الإمام عليه السلام، ومن رأى ولادة غيره يرحمكم الله، ومن رأى ولادة غيره؟ ألا يكفي الإخبار بأن هذا مولود من هذا؟ وجميع العقلاء بما فيهم دور الاستشفاء يكتفى بقولهم هذا ابن فلان، انتهى. العسكري يقول هذا ولدي، ومن شهد من النساء تقول أولدت السيدة المعظمة نرجس عليها الصلاة والسلام، ولنا في هذا 34 نصا في الكافي وفي سواه عن حالات بركات ولادة الإمام عليه السلام. يأتيك قاصر لا عين له ولا سمع ولا عقل فيقول نعم، من ذا الذي رأى الميلاد؟ سخافة أو استهتار بالآخرين؟ ومن ذا الذي رأى ميلادك؟ ومن ادعى معك أنك ابن فلان؟ يقول لا هذا معروف. هو معروفك ومجهوله عليه الصلاة والسلام. إذن شبهة تثار حول ولادة الإمام. طيب من رأى ولادة العسكري عليه الصلاة والسلام؟ طيب من رأى ولادة الباقر؟ طيب من رأى ولادة أبي بكر من أبي قحافة؟ ومن رأى ولادة فلان من فلان؟ ومن رأى ولادة القائل من أمه؟ أليس من السخافة مثل هذا؟ مع هذا كله ولادة وجود معلوم وغيبة منصوصة ويسأل عن ميلاد، هذه شبهة. انتظارنا للمهدي عليه السلام كانتظارنا لعيسى عليه الصلاة والسلام. أقول ليس هنا المحل محل بيان هذه الشبهة وبطلانها، لكنها إثارة. أقول الشبهة من أهداف أصحابها هي ضربة إعلامية قاتلة تصدم المستمع وتمضي بين الناس وباء. أحد السنة بيض الله وجوههم كان يلتفت إلى هذه المغالطة أكثر من بعض الذين ينتسبون إلى التشيع ولم يرهم في بلادهم أو قراهم من ولدوا من أمهاتهم، لكنهم معروفون نسب بأن هذا ابن فلان، هذا شيخ فلان ابن فلان، وهذا سيد إنه فلان ابن فلان. ومن قال أنت عندك شيء فيلم توثيقي مثلا بأنك ابن فلانة وفلان؟ يعني مثلا أليس من العيب والسخافة أن يسأل عن مثل هذا؟ على كل حال أقول يكفينا في هذا ما قاله بعض السنة بيض الله وجوههم ملتفتا إلى حسن العقيدة، تماما كخزيمة رحمه الله، كخزيمة رضي الله عنه. ويكبت بعض المنتسبين إلى الشيعة وإلى غير الشيعة عندما يسأل من رأى ميلاد الإمام؟ شو قصدك من رأى ميلاد الإمام؟ من علم بميلاد الإمام ولا من رأى ميلاد الإمام؟ إذا من رأى ميلاد الإمام سؤال سخيف من شخص مثله، وإذا كان السؤال عن العلم بميلاد الإمام عليه السلام سؤال شرعي ومشروع. هذه أدلتك التي أثبتت دينك فيها 34 رواية أو 35 رواية في الكافي وسواه، هذه منا ومن غيرنا فليرجع إلى تلك الكتب. على كل حال أقول قال هذا العالم السني، قال أنا أؤمن بولادة الإمام عليه السلام، أؤمن بالمهدي المولود الموعود. فسئل أن هذا على غير دين أصحابك، لأنه دين أصحابه من أبناء الأمة الإسلامية الآخرين غير الشيعة أن الإمام عليه السلام آت موعود وليس مولودا، فيقول لا يمكن أن لا يكون الإمام الثاني عشر مولودا، لا يمكن. قال علامة؟ قال لأن هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله. وين تكذيب؟ تذكروا خزيمة؟ قال هذا تكذيب لك يا رسول الله، إذا سألناك عن بينة في درهمين هذا تكذيب لك عن الجنة والنار والموت والبرزخ والحساب والقيامة وعن الدين وحرمة الخنزير وحرمة لبس الذهب، هذا تكذيب للدين أصولا وفروعا. أن تسأل الزهراء عليها السلام عن فدك عندك بينة، وهذا تكذيب للدين لأصل الدين. أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن دليل، أن يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن صدق، أن يسأل الحسين عليه السلام أنك فعلت أو لم تفعل، أن يصل الشك إلى ضرب الخطوط الحمر، يعني الخطوط الحماية للدين، هذا بيكون تعدي على الدين. ولذا أدى هذا التعدي إلى قول القائل وإن قيل هذا في الدار فاطمة قال وإن. إذن هذا اسمه تعدي على الخط للهجوم على ما بعد الخط. ولذا ابتدأت التعديات على الخط مش من وإن، ابتدأت التعديات على الخط من إن النبي لا يهجر. إذن النبي هذا المعصوم، ومن المعصوم هذا يعتريه الوجع ويتألم ويغيب عن الوعي ومجنون والعياذ بالله. يهجر يعني مجنون، يعني مثل ما قالت قريش في بداية الدعوة. شو قالت قريش؟ مجنون، مجنون، حتى رد القرآن عليهم وما صاحبكم بمجنون. أول الدعوة قيل عنه مجنون لا يعرف ما يقول، وفي آخر الرسالة بعد 23 سنة من الوحي شو قالت قريش؟ إن النبي لا يهجر. قريش هي التي ابتدأت في الكلام الأول، وقريش هي التي ردت الكلام الثاني، أليس كذلك؟ إذا تجاوز أو بداية تجاوز الخط هي قول القائل إن النبي غلبه الوجع، أو إن النبي لا يهجر، يعني إن النبي لا يدري ما يقول. جيد، ضرب هذا الخط المقدس تحت منه شوفي أهله عطرته الناطقون باسمه قيل إن في الدار فاطمة قال وإن، بعد منها حسين مني وأنا من حسين قتل، بعد منها الأئمة لا يبقى لدين محمد باقية لولاهم. إذن هذا التجاوز. أقول فيقول هذا القائل السني، يقول لو لم نؤمن بولادة ووجود المهدي عليه السلام لكذبنا النبي في قوله إني مخلف فيكم الثقلين. النبي شو عم بقول؟ يقول أيها الناس أنا راحل إلى ربي، والعصمة التي كانت عندي لا ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، العصمة التي كانت عندي لا يأتيها الشك ولا الشبهة، صح؟ إذا مت فأبقي لكم العصمة، إذا أنا مت فتبقى لديكم العصمة والحماية. وين العصمة والحماية؟ قال إني مخلف فيكم الثقلين، وفي رواية إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني كيف وجودي بينكم أمان، سأترك لكم ما إن تمسكتم به تكونون آمنين. إذن أنا راحل بشخصي لكني باق بشخصيتي. شو هي شخصيتك يا رسول الله؟ قال شخصيتي علي والقرآن، الكتابين الصامت والناطق، القرآن الصامت والقرآن الناطق. أنا راحل لكني مخلف لكم عصاميين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. جميل، شاهد فيها وين؟ وإن اللطيف الخبير، اللطيف الخبير الرب سبحانه بصفاته أنه يلطف بعباده من الضلال، يعني يتلطف بهم أن لا يضلوا، يعني هو محب لعباده رحيم بعباده، يعرف أمر عباده وأنهم تتخطفهم الشبهات، فيلطف بهم ربهم أن يبقي لهم عاصما بعد عاصم وإماما بعد إمام وحماية بعد حماية. فلإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما، هون ركزوا، أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. شو يعني يردا علي الحوض؟ يعني يوم القيامة على حوض النبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، وديني آخر الأديان، وديني باق إلى يوم الدين. إذن قرآني باق إلى يوم الدين،
إذن العاصم المترجم للقرآن باق إلى يوم الدين، وطالما أن للدنيا بقاء وللكون وجود لن يفترقا. شو يعني لن يفترقا؟ يعني لن تطلع الشمس على نهار في دنيانا فيها قرآن وليس فيها عطرة، لن يفترقا في الدنيا. يعني لا يمكن أن يأتي ليل أو نهار على قرآن، والقرآن موجود بحسب عقيدتنا، إن الله تعالى يحفظ القرآن إلى أن يرث الأرض ومن عليها. القرآن باقي، إذا كان القرآن باق فلا يوم في دنيانا لا قرآن فيه، إذا كان كذلك فلا يمكن أن يأتي يوم لا عطرة فيه. عطرة يعني أهل بيتي عليه السلام وعلى آله. إذن لا يأتي يوم فيه قرآن ولا عطرة فيه، لا عدل، عدل يعني معادل. إذن النبي صلى الله عليه وآله بنص السنة والشيعة يقول لن يفترقا، يعني القرآن والعطرة لن يفترقا حتى يوم القيامة، حتى يردا علي الحوض، يأتي القرآن فيشتكي لله عز وجل بنص القرآن الكريم أن القوم اتخذوه مهجورا، ويأتي القرآن الناطق وما أكثر احتجاجاته. إذن حتى يردا علي الحوض، هذا العالم السني شو عم بقول؟ يقول فلو آمنا بأن المهدي مولود موعود غير مولود لكذبنا النبي، لأن النبي عم بقول ما من يوم يكون فيه قرآن إلا وفيه واحد من عطرتي. من سنة 260 حيث وفاة وشهادة الإمام الحادي عشر العسكري عليه السلام إلى هذا اليوم عقيدتنا متصلة بالقرآن والعطرة. نحن الشيعة عقيدتنا متصلة تصديقا للنبي، تصديقا بقول النبي، تصديقا بالصادر من النبي بأنه في واحد من العطرة. أقول حبا وكرامة. تقول شفته؟ أقول لما أراه، لما أراه؟ المعصوم أخبرني. شو هالزوبعات في فنجان؟ فأقول أخبرني بأنه بسنة 266 ولد المهدي. اللي أخبرك أنه ولد المهدي؟ أقول إيه، أخبرني بأنه ولد المهدي. في شيء اسمه يا أحباب اسمه عين اليقين، وفي شيء اسمه علم اليقين. في شيء تشاهده وفي شيء تؤمن به أكثر من مشاهدته من خلال الأثر. شو يعني الأثر؟ يعني مثلاً إذا أخبرك أحد بوجود نار بتقوله كيف عرفت؟ بلك رأيتها، هذه معاينة، هذه معاينة صحيح. مرة تانية بتقوله كيف عرفت؟ بلك رأيت الدخان يتصاعد واللهب، وهذه كمان إيمان بوجود نار. مرة تالتة أنت تتحسس لمسا وجود حرارة تؤمن من خلالها بوجود نار، هذا إيمان، هذا إيمان، هذا يقين، هذا يقين. مرة بتكون بمعاينة، مرة بتكون بعلم. هذا علم، هذا متاخم للحس، يعني علم كاد أن يكون حسيا. مواليد أبنائك علم مش معاينة، ومن ذا الذي رأى مواليد أبنائه؟ علم، أثر غير معاينة. وفي مواطن عدة المعاينة مستحيلة، مستحيل المعاينة، مثل الإيمان بالمفاهيم المعاينة مستحيلة، ومثل الإيمان بالآثار لما مضى. يعني بتطلع بتشوف حرارة هائلة واحتراق لأعيان بس النار مش موجودة، بتقول قطعا كان هنا نار أول أمس. لا، وبتقسم بالله كمان، وعك تقسم بالله مثل بعض الموحدين في بعض البلاد العربية. لا، لا تقسم، كن محتاط، كن ورع، كن متدين. كيف تؤمن بأنه كان في نار هون من 3 أيام وتقسم كمان؟ إيه بقسم. قل كيف؟ قل من الآثار، من الآثار، حيث لا أثر بلا مؤثر. أنا ما شفت النار بس ما شفت الآثار. ولا إيمانك بالله عز وجل عميت عين لا تراك عليها رقيبة كما يقول الحسين عليه الصلاة والسلام. إذن العلم بالآثار علم بالأعيان، والإيمان بالغيب إيمان بالأثر وإيمان بغير المعاينة. أقول فيقول من رد ولادة المهدي عليه السلام كان مكذبا للنبي صلى الله عليه وآله، حيث يقول لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 266 للهجرة استشهد إمامنا الحادي عشر عليه الصلاة والسلام مسموما، وهو العسكري الحسن صلوات الله عليه. ومن بعده تسلم الإمامة ولده بنصنا، اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، كنيته كنية النبي، يغيب حتى يأذن الله له بنصوصنا. إذن مولود موعود حتى يأذن الله عز وجل. مثل هذا وذاك مرده إلى كبرى كيفية التعاطي مع نصوصنا في دفع الشبهات، لأن النبي صلى الله عليه وآله قد يصل في تجاوز الخطوط الحمر إلى عادي من الناس. أعيد وأكرر، النبي اللي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، اللي أنبأ عن الغيب، سفير الله في عباده، إذا تجاوز المشتبهون الخطوط الحمر أو القاصرون، إذا تجاوزوا الخطوط الحمر، كانوا قرشيين كانوا يتهمون النبي، مثل صحيح مسلم الذي يعتقد بصحته إخواننا أبناء السنة، في نص تخيل أن صديقا لصيقا للنبي صلى الله عليه وآله يعيش معه في بيته في ثوبه تحت سقفه، وهي زوجته أم المؤمنين، تعيش مع النبي، تتنفس الهواء الذي يتنفسه صلى الله عليه وآله، ولم تتأثر بأنه نبي من عند الله، لم تتأثر بنبوته، حتى حصل شجار منها معه صلى الله عليه وآله. وفي نهاية المطلب تقول له صلى الله عليه وآله: إن ربك يحكم على هواك. يعني أنزل الله تعالى فيها قرآنا يؤدبها، فساعتها زادت اعتراضا وتقول: ربك يحكم على هواك. ربه رب من؟ المخاطب من؟ المخاطب نبي. إذن صديق لصيق يتجاوز كل الخطوط الحمر، ولا أقول يشكك بنبوته، لا يعرف نبوته، يعني لا يعرف معنى النبوة. هذا الصديق اللصيق اللي هو أم المؤمنين تخاطب زوجها المقدس صلى الله عليه وآله المعصوم النبي، تخاطبه إن ربك يحكم على هواك، يعني القضية قضية عواطف وميول، وربك هذا الخطاب فيه ما فيه جيد، هذا النداء، هذا الكلام، إن ربك يحكم على هواك، غير مسألة الأسلوب ولحن الكلام، غير مسألة لحن الكلام، مضمون الكلام خطير جدا. إذن تجاوز الخطوط الحمر يؤدي إلى التشكيك بشخصيته لا بشخصه صلى الله عليه وآله. شخصيته تدور بين حدين، شون الحدين؟ رسالة وعصمة، أو رسالة ونبوة، يعني هو في كل حركاته وسكناته نبي أو رسول، وفي الحالتين معصوم. أما التعدي عن هذه الشخصية إلى شخصيته البشرية، إلى شخصه، يطلع الواحد أعرابي مثلا، كان النبي يقسم العطايا على المسلمين فيشده من ثوبه صلى الله عليه وآله حتى تميل عنقه بشدة الأعرابي، يقول: اعدل يا محمد. إذا ضاع العدل عند محمد فهل يوجد له مكان؟ يقول: اعدل يا محمد. النبي بأخلاقه، بخلقه، بأبوته، بكرامته، باحتضانه، قل: صدقت، ومثلي من يطلب منه العدل. صح، إنه أنا من يطلب مني العدل. صحيح، اعدل يا محمد. هذا لو كان شاكا، أو لو انطوى كلامه على شك في محمد وعدله صلى الله عليه وآله، لحكمنا عليه بغير إسلام، لأن الصفات التي ينبغي أن تدين الله بها أنت في عصمة محمد صلى الله عليه وآله وفي صفاته الرسالية الأخرى هي من معقد إيمانك. إذن أقول أهم شيء فهم العصمة وفهم معنى الرسالة وعدم تجاوز الخطوط الحمر فيها، وأركز على هذه الكلمة، مش قصدي فيها الاصطلاح بمعنى ما هو متراءى من اللفظة. أقول الخط الأحمر يعني بقصد فيه الحدود، عدم تجاوز الحدود في مسألة العصمة وفي مسألة الله عز وجل. وسنطرح ونتطرأ إلى شبهتين تثاران عادة، وحدة بخصوص التوحيد والثانية بخصوص النبوة والعصمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.